أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 صلاة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. لازلنا في رحاب زيارة الجامعة وبيان مناقب أئمة أهل البيت عليهم السلام الرائعة، وقد وصلنا إلى هذه الفقرة المنقولة في هذه الزيارة، منقولة عن الإمام المظلوم الهادي عليه السلام. وصلنا إلى هذه الفقرة بأنه يصف أئمة أهل البيت عليهم السلام بأنهم السادة في الولاد. هم السادة وهم الولاد. السادة جمع السيد، مأخوذ من سادة يسود سيادة، والاسم بمعنى السؤدد، يعني المجد، يعني الشرف. يعني السيد في اللغة يطلق على الكبير، يطلق على الكريم. مو أهل الكرم أسياد، من جاد ساد، الذي يجود يصبح سيد. أسن يسن هل ساد معنى من السادة، سادة معنى رئاسة القوم، تجي سادة، فعل سادة فعل ماضي مبني على السادة يسود سيادة. أما السادة على العموم، السيد هو الكبير في قومه المطاع في عشيرته، يطلق على الذي يفوق الناس بالخير، يطلق على المالك، يطلق على الشريف، يطلق على الفاضل، على الكريم، على الحليم، على الذي يتحمل الآلام، يطلق عليه بأنه سيد يسود قومه. ما أسمع شيء. لا هذا لا، إذا قلنا السادة هذا اسم، إذا قلنا سادة سادة يسود سيادة هذا فعل. بلي السادة اسم، ولكن من أين يعني؟
وعلى وجه الفعل شيء، على وجه الفعل يعني تتعمل.
نعم. حمد يعني مثلا حمد يحمد حمدا، هذا فعل، ولكن عندما نقول الحمد هنا اسم. فإذا قلنا السادة تجي وصف، والسادة الولاة. نعم. لا لا، المعنى المعنى موجود، المعنى يعطيه الاسم. عندما نقول السادة الولاة تعلق صفة باعتبار ما قبلها، يصفهم بأنهم هم السادة الولاة، السادة اسم. أما إذا من أين مأخوذة؟ مفردها سيد. شنو معنى السيادة؟ شنو معنى السيادة؟ رجح الفعل سادة يسود سيادة، فرجع أنه الفعل سادة فعل، سادة فعل ثلاثي. رسول الله ماذا يقول؟ أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. في حديث الحسنين عليهما السلام، أنتما سيدا شبابي أهل الجنة. إذن أهل البيت عليهم السلام حائزون على هذه السيادة المثلى على جميع أهل الدنيا، على جميع أهل الدنيا. والسادة الولاة جمع الوالي، وهو الأولى بالتصرف والأحق الذي يلي التدبير، وهذا المعنى هو الشائع الحقيقي. إذن أهل البيت عليهم السلام هم السادة بجميع معنى الكلمة، وهم أولياء الله، وهم الولاة من قبل الله تبارك وتعالى، وهم الأولى بالخلق من أنفسهم. في نص الرسول الأكرم في حديث الغدير، من كنت مولاه فعلي مولاه. آيات قرآنية كثيرة تشير إلى هذا المعنى. مثلا في سورة المائدة الآية 55: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إذن أئمة أهل البيت عليهم السلام بعد رسول الله لهم الولاية المطلقة على جميع الكائنات من الذروة إلى الذروة، فلهم الولاية التكوينية ولهم الولاية التشريعية، وهذا ما اتفقت عليه كلمة الإمامية، إلا بعض الآراء يعني ناقش في مسألة الولاية التكوينية وغيرها إن شاء الله في وقتها، في وقتها نبحثها إن شاء الله. هناك أحاديث وروايات كثيرة تشير إلى هذا المعنى في ولاية أهل البيت التكوينية والتشريعية، التكوينية والتشريعية لهم ولاية على الكون. الله تبارك وتعالى يقول للشيء كن فيكون، وهم بأمر الله يقولون للشيء كن فيكون. الكلام في العقيدة الثانية عشر وهي عقيدتنا الثالثة عشر وهي عقيدتنا في النبوة، وهي عقيدتنا في النبوة، وهذا هو الفصل الثاني. قال رحمه الله: نعتقد أن النبوة وظيفة إلهية وسفارة ربانية يجعلها الله تعالى لمن ينتجبه. قبل أن ندخل في هذا البحث نود أن نسلط الضوء على فترة كان العالم فيها يغرق بالفساد، كان العالم فيها يغرق بالفساد. طبعا نحن عندما نتكلم في النبوة نتكلم أول مرة بالمعنى العام، أكو معنى عام للنبوة يشمل جميع الأنبياء والرسل ما يقارب 124,000 نبي، ونتحدث عن النبوة شنو معنى النبوة. ومرة لا عندما نتحدث عن النبوة نتحدث عن خصوص نبوة نبينا محمد الخادم صلى الله عليه وآله وسلم. واقعا دروس عقائد الإمامية والفترة اللي نأخذها فترة غير كافية للبحث في النبوة العامة والنبوة الخاصة وهذه الأمور كلها، ولذلك راح نذكر أمور من هذه النبوة وأمور من أخرى، وبقية الأمور موكولة إلى درس أعلى من هذا الدرس أو إلى اطلاعك الخاص. اطلاعك الخاص بعضهم يأخذ النبوة العامة ويدرس أحوال أنبياء الله جميعهم، وبعضهم يأخذ النبوة الخاصة خصوص نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن البحث واسع، البحث واسع، ولكن في خصوص النبوة الخاصة نبوة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم متى بعث الرسول؟ بعث إلى العالم وكان هذا العالم يغرق بالفساد. يعني الآن نحن في سنة 1429 للهجرة النبوة الشريفة، إذا رجعنا 1428 سنة إلى الوراء إلى الخلف وألقينا نظرة على العالم قبل أن يبعث الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا سنجد؟ ماذا سنجد؟ يعني مسألة هنقول تاريخية، نظرة عابرة وسريعة ومختصرة على أوضاع بقاع الأرض قبل بعث الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. واقعا وصورة إجمالية لا نجد إلا الفساد والفتن، لا نجد إلا الفساد والفتن. مثلا أوروبا، أوروبا الشرقية، أوروبا الغربية أيضا فيها تفصيل. أوروبا كانت تعيش حالة الوحشية والبربرية بكل معنى الكلمة. الآن إحنا بياسنا رجعنا 1428 سنة إلى الخلف، كانت محكومة من قبل طواغيت متوحشين كالروميين والألمان، وكانوا يعيشون على الغارات والقتل والسل والنهب، وكانوا لا يعرفون القانون ولا يعرفون أي شيء للنظام. كانت معظم تلك الأراضي خاضعة لحكم الروم، وكان يسودها العنف والقتل والظلم، وكانت اعتقاداتهم قائمة على الثالوث وعلى الشرك وعلى الخرافة. هذا بالنسبة إلى أوروبا الشرقية أو الغربية أعم، بس
كلام نعم. هذا بالنسبة إلى أوروبا الشرقية. أوروبا الغربية مثلا كانت تحكم بالظلم بالاستعلاء استخدام القوة في غير محلها، كانوا يعيشون على اختلافات مذهبية، يعني الإمبراطورية الرومانية فتكت بأوروبا، زلزلت هذه الدول، لأن قسم كبير منهم كانوا يعيشون اعتقادات التالوت والحلول والإلحاد. هذا العقائد التي كانت منتشرة عندهم، التالوت الله، هذا الأقنوم الأجزاء، لعله في يوم من الأيام مسلط الضوء على هذه العقيدة المنحرفة والحلولية، أن الله يحل في شخص، والاتحادية أن الله اتحد مع غيره. هذه بالنسبة إلى أوروبا بشكل عام. أما بالنسبة إلى اليونانيون، كانوا يعبدون الأصنام عقائدهم، وكانوا يقولون بتعدد الآلهة. بالنسبة إلى المصريين، المصريون كان أغلبهم يعتقد الديانة اليهودية طبعا المنحرفة، يعني احنا عندنا الديانة العيسوية والموسوية، ولكن ما كانت الديانة التي يعمل بها ديانة خالصة، كان هناك انحراف. كانوا يقولون أن الله له ابن، بعضهم مال إلى الديانة النصرانية الإشرافية في مصر، وكانوا يقولون بالثالوث، الله الابن روح القدس. استمر هذا الوضع حتى سنة 389 ميلادي في مصر، 389 ميلادي أعلن رسميا من قبل الدولة القسطنطينية في هذا العام أن المذهب الرسمي للبلاد هي المسيحية، بأمر الإمبراطور تئودوس. على أثر هذا الإعلان حصلت حروب على مصر، لماذا؟ لتغيير معتقداتهم إلى الاعتقاد المسيحي. فتحت مصر وعاملوا أهلها بالسيف، سفكت فيها دماء كثيرة لتغيير هذه المعتقدات والالتزام، وأجبروهم على أن يلتزموا بالمسيحية، أجبروا من قبل الإمبراطورية مقبل الدولة القسطنطينية على أن يعتقدوا بالمسيحية. وطبعا كانوا يعتقدون بالحلول بالثالوث بغيرها، يعني باليهودية أن عزير ابن الله وغيرها. ولكن عندما أعلنت الدولة رسميا الدولة القسطنطينية أن الديانة هي المسيحية، بعدها صارت غارات وصار قتل وسفك دماء، بحيث بعض المؤرخين يقول حتى قطعت رؤوس الآلاف وحملت على قبرها لتغيير هذه العقيدة، وبالتالي أجبرت مصر على الاعتقاد بالمسيحية ولو ظاهرة. نعم كان في الداخل انه اعتقادات مختلفة، لكن حسب الظاهر انه مصر تدين بالمسيحية بعد هذه الغارات. على الرغم من ذلك مصر لم تنجو من تلك الصراعات الطائفية، لان نفس المسيحية افترقت فرقة الملكائية، فرقة النصورية، فرقة اليعقوبية، هاي ثلاث فرق للمسيحية، كفر احدهم الاخر وسفكت فيها دماء، أريقت فيها دماء. بعدها هذه المستعمرات، طبعا مصر غيرها كانت كلها مستعمرات للإمبراطورية الرومانية، يعني لا نتصور أن مصر كانوا دولة وغيرها، لا ما كانت عندنا دولة ولا حتى بالجزيرة، كلها تابعة للإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الفارسية. فهذه المستعمرات للإمبراطورية الرومانية بعد سفكت فيها دماء دخلت في حوارات ومناقشات مذهبية معقدة جرت الويلات على هذه الشعوب. أما بالنسبة إلى إيران، إيران كانت تدين بالمجوسية والصابئية، كانت ديانة المجوسية وديانة الصابئية، بعدها ظهرت الزردشتية وظهرت من أذربيجان وانتشرت في مصر، وقويت فكرة الاثنينية. فكرة الاثنينية التي كانت سائدة في إيران كانت قائمة على أنه يوجد مبدأان ويوجد إلهان، إله الخير وإله الشر. كانوا يعتقدون أن كل الخير، ورسوم اليزيدية في بعض فرقهم، يعني ليش يعبدون الشيطان؟ عبادتهم كانت الشيطان، لأنه قالوا أن الله محض الخير ولا يصدر منه إلا الخير، إذن كل الخير موجود في الكون من الله. مثلا الشر منين؟ من الشيطان. فإذا كل الشر الذي جاءنا وآذانا وآلمنا من الشيطان. الله محض الخير، العبد من عبد ما يسوي ذلك، هو كله خير، لكن الشيطان حتى متشفى شره شو نسوي؟ ان عبده فعبد الشيطان. وش إذن قوية فكرة الزردشتية في إيران معناها الاعتقاد بوجود أصلين إلهين في الوجود، مبدأ وإله للخير، مبدأ وإله للشر. إله الخير كانوا يدعوه إهوار مازدا أو يزدان، وإله الشر ومبدأ الشر أهرمن. بعدها أجا ملك من ملوك إيران اسمه كشتاسي، وجعل هذه الديانة هي الدين الرسمي في إيران. انتشر القول بوجود إلهين في العالم، إله الخير والنور وإله الشر والظلمة. بعدها بعد هذه الفترة ظهرت ديانات مختلفة في إيران، جاء بها بعض الأشخاص الذين ادعوا النبوة إلى أن جاء مزدك. مزدك هذا إنسان منحل وانحرف وعمل فترة معينة بصورة سرية، ثم بعدها أعلن الإباحية والاشتراكية، يعني إباحة في الأعراض والأموال، إباء واشتراك فيها. ماكو عندنا أعراض خاصة، الأعراض عامة، يعني حقوق عامة، ماكو أموال خاصة وإنما عامة. إذن مزدك بدل الأملاك الخاصة إلى أملاك عامة المنفعة، أموال أعراض. بالتالي انغمرت إيران في الفساد، واشتغل الناس بالتوافق والجنس، وأخذ أعراض وأموال الناس من دون رادع يرجعون. استمر الحال هكذا حتى ظهر الملك العادل أنوشروان. في طبعا أنا مختصر فيه، يعني اختصر، ولا هناك ديانات، بعضهم قتل بعض، بعضهم صرخ جلده إلى آخرها من التاريخ يروي لنا هذا. إلى أن ظهر الملك العادل أنوشروان قتل مزدك مع أكثر من 100,000 شخص كانوا يدعونه إلى الإباحية، رد الأموال والأعراض إلى أهلها، محى دين المزدكية من إيران بعد أن عبثوا بالبلاد وشوهوا خلق الأمة. لكن بعد موت الملك أنوشروان اعتلى عرش المملكة الفارسية ملوك ضعاف، وهي السلسلة الساسانية، السلسلة الساسانية. بعدها أخذ الوضع الداخل للمملكة بالتدهور، بدأت الاتجاهات الدينية والعقائدية المختلفة، ظهروا ناس تمسكوا بالزردشتية وبدأوا يعبدون النار، وقسم آخر تمسكوا باعتقادات مزدك ودعوا إلى الإباحية والانحلال. فكان هناك صراع دامي بينهم أدى إلى انهدام البنى التحتية للدولة الإيرانية وللإنسانية بشكل عام في إيران، وبالتالي زالت عظمة إيران. أما بلدان الشرق الأقصى، الصين، اليابان، وإلى الشرق الأوسط مثل الهند وتركيا، كل هذه البلدان كانت شعوب مستغرقة في الأوهام والخرافات، حيث كانت تنتشر في الفساد في أوساطهم، وكانت تنتشر البوذائية والبرهمية وعبادة الأصنام وعبادة الأبقار، عبادة الكواكب وغيرها. الآن نأتي إلى شبه الجزيرة. أما بالنسبة إلى شبه الجزيرة العربية، تعددت صور الخرافة فيهم، مضافة إلى توحشهم وبربريتهم، استغرقوا بعض الناس عبدوا، كانوا يعبدون الكواكب، بعضهم كانوا يعبدون الجن، بعضهم كان يعبد الشمس، بعضهم كان يعبد كانوا يهود، بعضهم كانوا نصارى، أكثرهم كانوا يعبدون الأصنام. نصبوا الصنم الأكبر على ظهر مكة، وكان حوله ما يقارب 360 صنم، كل قبيلة لها صنم. كان يسودهم التخلف الأمية، كانت تسري فيهم الاعتقادات الباطلة، الأساطير، العادات السيئة. التفت إلى هذه المرة، لم تكن لهم دولة مستقلة، كانوا خسالة إلا البعض. العرب في الحجاز كانوا خسالة عدا الذين يرتبطون، وكانوا موحدين، كانوا يعيشون على غطاء إحدى الدولتين، الدولة الفارسية أو الرومانية. كانوا يعيشون الغارات والصعلكة والسرقة، ممارسة الأعمال البديئة، تجارة الربح، وكانوا يكرهون البنات. كان عندهم شعار رائج ومنتشر جدا عندهم، دفن البنات من المكرمات، كانوا يرون أن دفن البنت مكرمات، فكانت الأمهات يحتالن بآلاف الحيل لكي تبقى بناتهن على قيد الحياة، ولكنهن إن عشنا حتى وإن عاشنا كانوا يعاملون معاملة الأثاث، كانت تبيع وتشتري بالأثاث، كانت البنت تباع وتشترى، كانت تسودهم المفاخرات القبلية والعشائرية، القصص الأسطورية. بهذا كانت بهذه النظرة العامة كانت الشعوب في تلك المناطق تتطلع إلى المنقذ إلى المصلح، لأن هذه الشعوب كانت تعيش ألوان القهر، ألوان الفساد، عدم النظام، الضلال، كانت حالهم تسير من سيء إلى أسوأ. هنا نأتي الحكمة الإلهية تقتضي أن لا يبقى العالم بهذا الشكل، على الرغم من أنه كانت هناك الديانة القصوية والعيسوية، لكن هذه الفترات التي بين الديانة العيسوية والديانة المحمدية فترة طويلة انتشر فيها ما انتشر من الفساد والإضمحلال للقيم الإنسانية، يعني إنسان الإنسانية بعد ما لها قيمة، ضاعت المبادئ الشريفة التي أساسها أن يتعامل الأفراد تعامل إنساني. إذن بشكل عام نهاية البحث أنه البشرية كانت جمعاء تطلع لا شيء ما بلد تطلع إلى المنقذ والمصلح الذي يفك أسرها ويضع عنها أغلال التقاليد، أغلال العادات، يقطع أيادي الحكام الظلمة، يذهب عنهم العمى ويخرجهم من الظلمات إلى النور. الحكمة الإلهية تقتضي أن يبعث نبي من أولي العزم. أولي العزم له معاني، ولكن من المعاني أن يرسل، يقولون أولي العزم أرسل إلى جن شرق الأرض وغربها، جنها وإنسها، يحول هذه الأمطار بالكرة الأرضية بأكملها، وبالتالي أرسل خاتم الأنبياء الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي خدم الإنسانية جمعاء. رسول محمد رسول الإنسانية. انتشرت الأفكار الصالحة عبر العرب إلى جميع العالم. الآن هذا التمدن والحضارة الموجودة كلها في العالم هي من الدين الإسلامي، هي من تعاليم الرسول محمد صلى الله عليه وآله، ولكنهم ينكرون ذلك، أو هم ذاتيا تغيروا نتيجة للأفكار التي نقلها علماء المسلمين والعلماء علماء الإسلام، بحيث صارت حركة العلم والمعرفة، حتى أن كثير من العلماء المسيحيين يقر بها، منها الفيلسوف، منهم الفيلسوف غوستاف لوبون في كتابه تمدن العرب، هذا يقر، يقول أن المدنية والحضارة التي وصلت للغرب والذي نراه الآن بهذه الصورة له احترام للإنسانية، من هو الأفضل تطبيق للشريعة الإلهية وتطبيق لتعاليم السماء، لا، ولكن هذا النظام الذي موجود عندهم الآن هو من رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من تلك الحركة العلمية التي اكتسحت وانتشرت في الكرة الأرضية. إذن المصنف ماذا قال؟ نعتقد أن النبوة وظيفة إلهية، وظيفة الله تبارك وتعالى وظف هذا الشخص، عين هذا الشخص، وسفارة ربانية. يعني الآن الدول عندما ترسل سفير، ترسل سفير يكون بمستوى المسؤولية من الثقافة إلى الأمور التي يتصف بها، فترسله إلى دولة، فكيف بالله تبارك وتعالى عندما يرسل رسوله؟ الإمام الحسين أرسل مسلم بن عقيل بهذه الصورة العالية والكاملة من الموافقات في سفير الحسين، فكيف الله تبارك وتعالى عندما يوصل رسوله؟ إذن قطعا لا بد أن تتوفر فيه صفات، وأنه يكون قادر على نشر تعاليم السماء. المصنف ماذا قال؟ النبوة وظيفة إلهية وسفارة رباني يجعلها، إذن يجعلها الله تعالى لمن ينتجبه ويختاره من عباده الصالحين وأوليائه الكاملين في إنسانيته، فيرسلهم إلى سائر الناس لغاية إرشادهم. الآن نسأل هذا السؤال: ما هو معنى النبي لغة واصطلاحا؟ ما هو معنى النبوة لغة واصطلاحا؟ النبوة ومنها النبي. النبوة لغة لها معنيان في قوانيش اللغة. النبوة مأخوذة من نبأ وهو الخبر، وجمعه أنباء، ومنه يقال وكالة الأنباء، وكالة الأنباء، وكالة الأخبار أو مكتب الأنباء، يعني الأخبار. ونبأ تنبئة وتنبيئا، نبأه تنبئة وتنبيئا أي خبره لغة، أي خبره وأعلمه. تقول مثلا: نبأت زيدا، أي أعلمته. هذا المعنى الأول في اللغة. المعنى الثاني لغة أن النبي مشتق من النباوة. النبي مشتق من النباوة، أي المرتفع من الأرض. النباوة أي المرتفع من الأرض، بمعنى أن النبي هو المشرف على سائر السماء. النباوة هو المرتفع من الأرض، فعندما نقول نبي أي بمعنى أنه مشرف على سائر الخلق. أما بالنسبة إلى المعنى الاصطلاحي، هسه هذا المعنى الاصطلاحي الذي نريده، يعني المتكلمون عقائديا كيف عرفوا النبي؟ قالوا: النبي هو الإنسان المخبر عن الله، هو الإنسان المخبر عن الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر. هو المخبر، هو الإنسان المخبر عن الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر. لو التفتنا إلى هذا التعريف لوجدنا فيه قيود، يعني عندما قال الإنسان هذا قيد احتراز. الإنسان المخبر هذا جنس، الإنسان المخبر جنس يشمل النبي وغيره، فبقيد الإنسان أخرج الملك عندما قال الإنسان، لأن الملك أيضا يخبر، ونحن نريد تعريف جامع مانع للنبي، فعندما قال الإنسان أخرج الملك لأنه مخبر، مخبر أيضا ولكنه ليس الإنسان. والسماع الجن لعله، لكن عن الله تعالى الجن، بعض الجن يسترق السر، لكن القيد عن الله تعالى. شرح نبين بعض القيود الأخرى. إذن الإنسان جنس يشمل الإنسان أي إنسان، لكن عندما قلنا مخبر أخرجنا الملك، عندما قلنا عن الله تعالى أخرجنا المخبر عن غير الله تعالى، بغير واسطة أحد من البشر خرجنا، بغير واسطة أحد من البشر خرجنا الإمام، لأن الإمام يخبر عن الله تعالى، ولكن بواسطة الرسول، بواسطة أحد من البشر، فأخرجنا الإمام وأخرجنا العالم مثلا.
عبرا تعبيرتنا بالأئمة أنه ملهمين وأنه محدثين،
أي إيه شرح شرح إن شاء الله شرح شرح هذا التعريف. الإنسان المخبر عن الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر. القيد الاحترازي: الإنسان المخبر، الإنسان خرجنا غير الإنسان. المخبر، الإنسان المخبر أيضا خرجنا الملك لأنه مخبر أيضا ولكن ليس بإنسان. بغير واسطة أحد من البشر خرجنا الإمام والعالم، لأن الإمام والعالم يخبر عن الله تعالى، ولكن بواسطة أحد من البشر وهو النبي، بواسطة البشر وهو النبي. ما المراد بالنبي حتى نبين أنه محدثين؟ يعني مثلا السيدة الزهراء عليه السلام كانت محدثة وملهمة، محدثة وملهمة، أئمتنا عليهم السلام كذلك. المراد بالنبي هو من ألقي إليه الوحي التشريعي الذي يختص به النبي، هو إلقاء الوحي التشريعي، فهذا مختص الوحي التشريعي بجماعة معينين ولا يشمل الأئمة عليهم السلام. التشريعي أحسن. اي نعم بدون تشريعي. احنا نقول لا، هذا تعريف النبي بشكل عام، احنا نعرف النبي بشكل عام يكون جميع الأنبياء، ولكن نقول النبي حتى نبين شنو وظيفة أئمة أهل البيت عليهم السلام، وظيفة السيدة الزهراء وغيرهم. موسى نبي قبل ينطبق عليه السلام.
موسى
احسنتم، اي هاي من الإيحاءات الأخرى، اي هذا نقيم في اليوم في الآخر. ولكن النبي من يختص بإلقاء الوحي التشريعي، اختص به أن يلقى إليه الوحي التشريعي. أما الأئمة عليهم السلام كان يخبر أن يخبرون عن الله تبارك وتعالى، ولكن بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن طريق الإلهام، عن طريق التحديث. وإن حصل هذا الإلهام والتحديث عن الله تبارك وتعالى فليس بخصوص الوحي التشريعي، لأن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم خاتم، يقول خاتم ويقول خاتم، فلا أصحاب يقول خاتم أو خاتم الأنبياء، خاتم خاتم يعني شنو خاتم؟ يعني ختمهم، خاتم لما فتح، الخاتم لما سبق، والفاتح لما استخلص. إذا من يختم من استخلص؟ الإمام الحجة بن حجر. فإذا بإمكانك أن تقول خاتم، أي خاتم الأنبياء، خاتم ختمهم هو نهايتهم، لا يفتك، لا توجد الشريعة بعد الشريعة المحمدية إلى يوم القيامة. وبإمكانك أن تقول خاتم، أي أنه أحاط بالشريعة كما يحيط الخاتم بالأصبع، أحاط بالشرائع السماوية التي سبقته والشرائع الإلهية إلى يوم القيامة كما يحيط الخاتم بالأصبع. إذن عندما نقول ألقي إليه الوحي التشريعي فهذا مختص بالأنبياء، فيخرج الإمام، يعني وإن كان يخبر عن الله تبارك وتعالى لكن بواسطة بشر. وإذا قلنا أنه يخبر عن الله تبارك وتعالى مباشرة، مثلا إذا أكو رأي نقول أنه ليس وحي تشريعي، ليس وحي تشريعي، لأن الشريعة اكتملت برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد نبي بعد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل هذا السؤال، هل أن كل ما يأتي به النبي موافق لحكم العقل أو لا؟ النبي بشكل عام، هل كل ما يأتي به النبي موافق لحكم العقل أو لا؟ الجواب، الأنبياء لا يأتون إلا بما يوافق العقول، الأنبياء لا يأتون إلا بما يوافق العقول وبما يكون تأكيدا للعقل وإرشادا للعقل، مثل قبح الظلم. العقل يحكم قبح الظلم، الأنبياء جاءوا أيضا وأكدوا هذا المعنى. العقل يقول بضرورة الشكر المنعم، لأن العقلاء يستقبحون عدم شكر المنعم، الأنبياء أكدوا هذا المعنى. العقل يشير، يدعو إلى رد الوديعة، الأنبياء أكدوا هذا المعنى. إذن كل الأحكام العقلية الضرورية أكدها الأنبياء. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم، لأتمم مكارم الأخلاق. إذن كانت توجد هذه المكارم لكن عند البعض القليل، عند الموحدين من كانوا يرتبطون بالله، فأراد رسول الله أو عند الأعم، يعني حاتم الطاء كان كريما، ولكن بعدها ماذا قال رسول الله عنه؟ لو كان أبوك البنت عندما أسرت وأطلق صراحة، هذا يأتي سؤال آخر، يأتي سؤال آخر، هاي بنت حاتم الطاء عندها قصة مع أمير المؤمنين عندما أشرت وكان رسول الله يسير وأمير المؤمنين وكلما كانوا يخاطبون رسول الله في 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 يعني فك قيدها من الأثر كانت الأمور أنه إلى أن تقول أنه جاء الرسول وجاء خلفه شخص يسير فأنا أردت أن أكلم فأشار لي بيدي قومي وكلم الرسول. بعد أن كلمت الرسول أكرمها رسول الله وأمور كثيرة حضرها. بعدها سألت من هذا الشخص الذي أشار لي كان يشير خلف الرسول وقال لي قومي تقول فعرفت أنه علي بن أبي طالب. الآن يأتي سؤال إذا كان كل ما يأتي به الأنبياء موافق لحكم العقل إذن ما فائدة الأنبياء؟ إذا كان كل ما يأتي به الأنبياء موافقا لحكم العقل إذن فليس لنا حاجة بالنبي. بعد إحنا عندنا عقل وندرك كل هذه الأمور ونعرفها. واضح السؤال؟ الجواب على هذا السؤال.
شو الكلام المفهوم الأول فيه كلام النسبة ما بين العقل والدين يعني المتعارف أن النسبة عموم خصوص الوجه قد يوافق العقل الدين وقد يخالفه. أقول واحد بعلم الأصول
لا أسمح شون صعب التبت أنه مخالف بين العقل والدين
لأن أقول واحد بعلم الأصول سيرة العقلاء هل سيرة العقلاء حجة بذاتها أم لا؟
لا هذا بحث آخر بس هاي النسبة عموم خصوص الوجه غير مشكلة يعني بعض ما جاء به الدين يفضل العقل
تكون هاي أمور يعني العقل
وبعض ما يؤيده العقل يرفضه الدين يعني موجبتان جزئيتان يعني العموم مخصوص من وجه شنو ثلاث موجبات جزئية سالبة جزئية سالبتان جزئيتان وموجبة جزئية لا هذا غير صحيح. أما هذا البحث الأصول بعد موجود إلا الأصول عنده بقران خارجية أو أمور جزئية ما سمعت ما
بعض الأمور
نعم
جاء بها الشرع
نعم
العقل مسرح فيه
ها وها اي هذا انه هذا يؤيد الجواب هو هذا السؤال بعدني انا ما جاوبت هو هذا مؤيد كلامكم مؤيد لهذا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم اسري به واخبرنا ان هناك جنان ونيران وامور كثيره في الاسراء والمعراج ولكن هذه الامور هل يدركها العقل؟ لا يدرك العقل. إذا نحن بحاجة إلى النبي نحن بحاجة إلى النبي يعني كثير من المعارف والعلوم التي تتحدث عن العوالم الخفية نحن لا ندركها بعقولنا أو مثل الجاذبية الجاذبية الأرضية الآن كل العقلاء كل العلماء يؤكدون وجود الجاذبية الأرضية ولكن ما هي حقيقة الجاذبية الأرضية؟ ما هي ماهية الجاذبية الأرضية؟ العقل يجهلها. إذن العقل محتاج إلى النبي. العقل في كثير من العلوم والمعارف محتاج إلى النبي لكي يكتمل بما يخبره النبي أو وصي النبي.
هذه الأمور عند الدكتور واقع إن شاء الله تذكرها مناقشة. من القضية رمي الحجرات.
نعم.
سبع جمرات. يقول يعني العقلاء مين أمن هذا المعنى أو هذا الفعل ما إلى معنى؟ شو من تمك سبع حجارات؟
لا يشترط فلسفة الحزم بس لا يشترط انه احنا نفهم العلل او الحكم الالهية من جميع التشريعات الشرعية
شوف هواي امور العقلاء
يعني لا مو ينكروها اكو فرق انه العاقل يجهلها عاقل وعالم ويدرك لكن يجهل الحكمة في ذلك اما ينفي وجود الحكمة لا على الجنس يعني امور كثيرة الان في الكون لا زالت غامضة على فضاح العلم سألوني قبل أن تفقدون أمير المؤمنين
فبنت هذا ما يقدر شيخ الانسجام ما بين العقل والدين
لا مو
أنا نقول مساواة
احنا شو السؤال اللي وجهه
يبقى العقل عند تحفظ على بعض المسائل الدينية كثير المسائل الدينية العقل البشر ما يختلف
احنا السؤال اللي طرحناه شنو انه اذا كان كل ما يأتي من الأنبياء موافق للعقول موافق للعقل اذا لا حاجة لنا بالنفس جواب هذا السؤال ما هو انه العقل يقف عند بعض الجهود يجهل كثير من الأمور نعم الدين أو النبي يأتي بما يوافق العقول ولكن هذا العقل المحدود لا يدرك جميع الأمور التي أدركها النبي فلذلك يكون النبي وجوده مكمل مكمل للعقلاء أما يأتي بعض العقلاء وينكر بعض الأمور أو لا يدرك الحكمة فهذا لخلل فيه ولمحدودية العقل الموجود الآن عند الإنسان، لأن العقل بالعلم ترى يختلف. حتى الآن يولد الإنسان عاقل، لكن خلى عاقل في الحوزة العلمية الآن يدرس ويصل إلى مرحلة الاجتهاد، خلى عاقل إنسان بالأهواء أو في منطقة نائية، هذا عاقل وهذا عاقل، لكن يجمعهم بعد 20 سنة، هل هناك فرق بين العقلين؟ لا، قد تصل إلى مرحلة تتهم هذا بأنه غير عاقل أو جاهل، لأنه يتصرف تصرفات تستمد فيها الطبع. إذن العقل يتنامى
يتكامل. أما بعض الأمور التي يجيبها الأنبياء لا يدركها العقل البشري،
لا يدركها العقل،
فإذا ما يدركها،
نعم،
إذا ما يدركها
على العقل أن يسلم، عندما سلم من دليل ثاني بأن هذا نبي وهذا مبعوث من الأدلة العقلية، إذن يجب عليه أن يسلم بكل ما أتاه النبي أنه من الله تبارك وتعالى، وأنه يوجد حكمة ويوجد مصلحة ويوجد نفع، ولكنه لا يدرك هذا أو لم يصل فهمه الخاطر لهذه المعرفة. نعم، لعله بحضور الإمام مثلا الحجة بن الحسن سلام الله عليه نكتشف لنا كثير من الأمور، ألم روايات كثيرة تؤكد أنه سيأتي بعلوم مضاعفة كذا كذا 22 ضعفا أو 24 ضعفا في بعض الروايات،
العلم 27 حروف،
أحسنتم، سيأتي بأبواب للعلم. الآن أين وصل العالم الغربي؟ الآن الإعجاز الذي سيأتي به الحجة بن الحسن سيأتي مناسب للعصر، العصر الآن يتبختر بالعلم، أوروبا الآن وأمريكا تتبختر بالعلم لأنها وصلت إلى أعلى مراحل العلم، ولكن سيأتي الإمام بحيث أضعاف مضاعفة لهذا العلم. شلون السحرة في زمن موسى عليه نبينا السلام، جاءهم موسى عليه السلام بعصا تلقف ما يبكون، حسوا أن هذا موسى أو الطب وصل إلى أعلى درجاته في زمن عيسى عليه السلام، جاءهم عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذنه، أو البلاغة التي وصل أعلى وصلت أعلى درجاته في زمن رسول محمد صلى الله عليه وسلم، جاءهم القرآن فأفحمهم جعلهم يركعون ويسجدون وهم لا يشعرون. واضح هذا المعنى؟ الآن احنا خرجنا من البحث، الآن نتوجه بهذا السؤال، هل هناك صفات خاصة؟ ما نكمل الآن في بناية أكمل هاي العقيدة وقتها بلي؟ توضح من خلال المناقشة يعني. إعادة سريعة أنه الأنبياء يأتون بأمور لا يصل إليها، جواب السؤال، الأنبياء يأتون بأمور لا يصل أو يهتدي إليها العقل، الأنبياء يأتون بأمور لا يصل أو لا يهتدي إليها العقل إلا بالاستعانة بهم عليهم السلام، إلا بالاستعانة بالأنبياء. لماذا؟ لأن هناك عوالم خفية، هناك معارف وعلوم تتحدث عنها، هناك جنان، هناك نيران، هناك سماوات عليا زارها الرسول الأعظم أخبر عنها في الإسراء والمعراج، كثير من المسائل الآن في المجرة في درب التبانة في إلى آخر من المجرات في النظام الكوني لا زالت غامضة، لا زال العلماء يجهلونها. إذن يستدعي هذا، مما يستدعي أن بعض العلماء يقول إن جهلنا أكثر من علمنا، عالم يصل أعلى مراتب العلم يقول إن جهلنا أكثر من علمنا، إذن الاعتراف والتسليم بأنهم وصلوا إلى مرحلة من الجهل هذا يدل على أن الأنبياء يأتونهم يكملونه ويأتونهم بأشياء هم لا يهتدون بها. بعد ذهاب النبي يأتوا الأوصياء والخلفاء في الأرض، وأمير المؤمنين ينادي سلوني قبل أن تفقدوني أدلكم بطرق السماوات قبل طرق الأرض، يقوم لواح الصعلوك يقول له كم شعرة في لحيه، من هالنماذج هذه. إذن المطلب الثالث أو السؤال الثالث، هل هناك شروط وصفات خاصة يجب أن تتوفر في النبي؟ احنا بينا أنه نبوة سفارة إلهية تعكس، النبي يعكس الأسماء الربانية، اي هذا الجواب، نعم، وجود النبي وجود الإمام المعصوم يعكس الصفات الربانية، الله يتصل بالصفات الذي يعكسها في الخارج في الوجود الخارج الآن هو النبي أو الإمام المعصوم. لماذا؟ لكي يوحد الله ويطيعوه ويسيروا في الطريق الصحيح في الطريق المستقيم. إذن لابد من وجود سفير، لابد من وجود سفير لله، هذا السفير يتحلى بالحكمة التامة، يتحلى بالعلم الوفير، يتحلى بالإحاطة المطلقة بجميع الأمور، لكي يعبر عن ما يريده المولى جل وعلا في الأرض، يعبر عن ما يريده المولى جل وعلا في الأرض. بعبارة أخرى يجب أن يكون معصوم، قوله فعله تقريره حجه، يقول ولا يخطئ في قوله، يفعل ولا يخطئ، يقرر. يعني إذا مر النبي وشاف حادثة معينة،
واحد
مع الشمير، لا غير موجود. يعني إذا مر النبي وصارت حادثة معينة، إذا كانت هذه الحادثة غير موافقة لتعاليم السماء يجب أن يردها. سكوته دليل على إمضائه، سكوته دليل على أنه أقره، فإذا تقريره حجة ومثنى. يعني ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إذن العصمة، يعني عبارة أخرى، إذا أريد أن أعرف العصمة هكذا نقول، عبارة عن تنزيه النبي عن كل ما يوجب فيه خللا، سواء كان هذا الخلل في القول أو الفعل أو السلوك، منزه عن كل خلل، سواء كان هذا الخلل في القول أو الفعل أو السلوك. هنا نقول إذا وصلنا إلى هذه النتيجة أن النبي يجب أن يكون معصوم لكي يمثل الله تبارك وتعالى، يعكس أسماء الله في الأرض، هذه العصمة من الذي يدرك؟ من الذي يعين أن هذا هو المعصوم وهو الذي يصبح السفارة؟ سفارة الدولة الآن إذا أرادت أن ترسل سفيرا إلى دولة أخرى، يعني السفير الموجود الآن في العراق لأمريكا يختلف عن السفير الموجود مثلا في عمان أو في مصر مثلا. ليش؟ لأن الظروف الموجودة في العراق تستدعي أن يكون السفير في مؤهلات تخدم المصالح الأمريكية من جوانب متعددة. فإذا عندما عين السفير لم يعينوه اعتبار، فإذا إذا كان يجب أن يكون معصوم وهذا النبي سفير للكرة الأرضية، إذا من الذي يعرف العصمة؟ العصمة أمرها خفي، العصمة ليس مقدورة لكل العباد، ليس مقدورة لكل العباد ولا لكل البشر. يعني الآن لو اجتمعت الكرة الأرضية بأكملها أو المجرة بأكملها أو درب التبانة جدعكم مجرات علم على أن ينتخبون واحد يعتبروه هو هذا المعصوم وهو الأكفى فإنهم سيحكمون، لأن عدة بلعن بن باعورة قد وصل مرحلة علمية متقدمة وكان يحضر عنده 12 ألف محبرة، 12 ألف طالب يكتبون عنه العلم، وأعطي اسم الله الأعظم وكان يرى عرش الرحمن وكان دعاؤه مستجاب، والقرآن يتحدث عنه بآيات كثيرة، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فمثله بعدها يقول الآية، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، في سورة الأعراف 176. إذن بل عن بن باعورة وبعدها انعكس هذه الانعكاسات الخطيرة وانحرف هذا الانحراف، تجي الكرة الأرضية ومن تنتخب شخص تدعي أنه معصوم. إذن العصمة أمرها خفي، يعني أمرها بيد الله، لا يمكن للبشرية بأكملها أن تعين أو ترشح من يكون سفيرا لله تبارك وتعالى، لأنه لا علم لأحد بالعصمة إلا الله تبارك وتعالى، إلا الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، في سورة الأحزاب الآية 37. إذن النبي الإمام، طبعا الإمام يعينه النبي بأمر الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك، بل في علي فإن لم تفعل فما بلغت رسالة، والله يعصمك من النار. لأنه الرسول يعني أغلب الموجودين موتورين مقتولين بشيء علي، فالرسول كان يتخوف من أنه يحصل انقلاب، الله يعصمك من النار. بعدها خدع ذلك الأمر لله بأمر الله. إذن كان تعيين النبي للإمام لأمير المؤمنين كان بأمر الله، وتعيين النبي الله هو الذي عينه. لماذا؟ لأن الله هو الذي يعلم بالضمائر، هو الذي يعرف المفسد من المصلح. الله أعلم حيث يجعل مشاريع. قد ما تظهر لنا الأمور لكن نبقى إحنا في ضبابية، في شك من أمرنا، لكن الله تبارك وتعالى عنده الأمر واضح. إذن النبي يعينه الله لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يعلم العصمة ويدركها ويعرفها، وأن هذا الشخص يتحلى بهذه الأمور وقد أرسل سفيرا لهذا الكون، وأن الإمام عينه النبي. وأيضا هذا التعيين لا من قبل نفسي وإنما من قبل الله. قال رحمه الله: فيرسلهم إلى سائر الناس لغاية إرشادهم إلى ما فيه منافعهم ومصالحهم في الدنيا، صفت في الدنيا والآخرة. الآن من يدرك أمور الآخرة؟ ولغرض، ولذلك لو اجتمعت الكرة الأرضية بينكم لما تستطيع أن تعين شخص أو تختار سفير أو يمثل الله تبارك وتعالى والتعاليم الإلهية، ولغرض تنجيهم وتزكيتهم من درى مساوئ الأخلاق ومفاسد العادات، وتعليمهم الحكمة والمعرفة وبيان طرق السعادة والخير لتبلغ الإنسانية كمان. كل هذا للإنسان لتبلغ. 124 ألف نبي جهودها يجي صعلوك مثل أبو بكر أو عمر يغير هذه الوقت ويحرق هذه المسيرة كلها، يضيع جهود الأنبياء وجهود الأوصياء، فترتفع إلى درجاتها الرفيعة في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. ونعتقد أن قاعدة اللطف على ما سيأتي معنا، لأن طبعا النبوة لطف من الله، يعني الله لطفه ورحمته اقتضى أن يرسل إلينا الأنبياء لكي نتكامل، لكي تتكامل هذا الإنسان. ونعتقد أن قاعدة اللطف تقريب من الطاعة والتبعيد عن المعصية، ووجود النبي يقربنا من الطاعة ويبعدنا عن المعصية. ونعتقد أن قاعدة اللطف على ما سيأتي معناها توجب أن يبعث الخالق اللطيف بعباده، اللطيف بعباده رسله لهداية البشر وأداء الرسالة الإصلاحية، وليكونوا سفراء الله وخلفائه. كما نعتقد أنه تعالى لم يجعل للناس حق تعيين النبي أو ترشيحه أو انتخابه، وليس لهم الخيرة في ذلك، وليس لهم الخيرة في ذلك، بل أمر كل ذلك بيده تعالى، لأنه أعلم حيث يجعل رسالته. وليس لهم أن يتحكموا في من يرسله هاديا. الذي أرسله الله ما حد يرد عليه، ورجعنا عشرات النصوص عمر وغير عمر يردون على النبي، يردون مقالة رسوله. وليس لهم أن يتحكموا في من يرسله هاديا ومبشرا ونذيرا، ولا أن يتحكموا فيما جاء به من أحكام وسنن وشريعة، يغيرون أحكام الله بكيفهم، الله يرى شيء وهم يرون، يشرعون تراويح وغير تراويح، تكتف وغير تكتف. عمر جاء مجموعة تكتفوا أمامه فاستحسن، قال دول شو يسوون؟ قالوا احترامه، قال إيه؟ إذن إحنا نستحسن فجعله تكتف والصلاة أو غيرها من الصلوات. إذن من يرد على الرسول ومن يغير أحكام الله هذا هو المنحرف، هذا هو المنحرف. النبوة لطف، يأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. أحسن الله عليك.